ثبتوا بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع شواهد الحق. شواهد الحق كثيرة، الشواهد التي تدلنا على الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، الشواهد اللي تعرفنا بعظمة القرآن وعظمة سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة. إنما العيب فينا أو في معرفتنا أو في اهتمامنا. وإحنا في هذا البرنامج بنضع المشاهدين أمام بعض شواهد الحق عشان نقول سبحانك يا رب، ونقول الحمد لله على هذا الدين العظيم، الحمد لله على هذا القرآن العظيم، الحمد لله على هذا النبي الكريم وتلك السنة المشرفة. ضفنا اليوم اللي هيساعدنا على البحث عن شواهد حق جديدة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوضى. مرحبا بك.
أهلا وسهلا،
سعداء بيك.
أنا أسعد.
وأنت في بيتك.
بارك الله فيك.
أستاذ الدكتور عبد الرحمن فوضى أستاذ البلاغة والنقد والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا بحضرتك.
أهلا حبيبي.
إنجازات والمؤلفات والنتاج العلمي غزير، ربنا يبارك فيه. بداية عاوزين نضع المشاهدين يعني أمام حقيقة، وحضرتك متخصص في البلاغة واللغة والبيان، الواحد أحيانا الشيطان يجيله ويقول له القرآن ده ممكن يكون نتاج بشري، يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان شخصية ملهمة زي الأدباء، في أدباء بيبقى لهم إنتاج ومميز وبيعجب الناس، وعلى مدار أنه على مدار 14 قرن التحدي كان مطروح انه حد طيب يلهم زيه او يجيب زيه، سواء كان من ناحية اللغة او من ناحية المضامين. دي وسوسة شيطانية معروفة لعلها بترد الى اذهان الجميع. ازاي نقول بالشكل العام انه ده يستحيل وهذا هو من عند الله ومعجز ولن يكون ولم يكن انتاجا بشريا قط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. فالحقيقة الإجابة يا دكتور عاطف على هذا التساؤل الذي قد يطرح نفسه أو يطرحه بعض الناس، من الممكن أن نقول إن أي إنسان يتفوق في مجال حتى في أيامنا هذه، وبعض الذين يخالفونه الرأي يريدون أن يحطوا من قدره، لا سيما إذا كانوا متخصصين في هذا الفن الذي برع فيه، فإنهم يتلمسون له الأخطاء والخطايا ويقومون بفضحه وكشفه على رؤوس الأشهاد. العرب أمة بيان، لم تكن أمة فن من الفنون كالرومان في النحت أو ما إلى ذلك، لم يبرعوا إلا في الكلام. فيعني فنهم الأول كان فن الشعر، فن القول، فن البيان سواء كان نثرا أو شعرا. هؤلاء لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وهم بارعون فصحاء بلغاء أئمة في البيان، كان يعني المتوقع إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أديبا، إذا كان شاعرا، إذا كان ناثرا، كان من المتوقع أن يظهر له من يرد قوله، من يقف عند بعض الكلمات التي جاء بها فيقول هذا مما خالف كلام العرب، هذا لم يجري عليه سنن العرب في الكلام، فيطعنون في كلمة في جملة في حرف واحد. ما فعلوا ذلك في حرف واحد من القرآن الكريم الذي يتجاوز 324 ألف حرف في كتاب الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني آتاه الله تعالى هذه المعجزة الخالدة، معجزة القرآن الكريم، مع أنه أيده أيضا سبحانه وتعالى بمعجزات حسية كثيرة شهدها يعني الذين عاصروه صلى الله عليه وسلم ممن آمن وممن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيده الله بالمعجزة الباقية أبد الدهر التي تحدى بها الجن والإنس، وقال قل إن اجتمعت الجن والإنس أو الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فدعنا نقول كل نبي كان يرسل إلى قومه يرسل بمعجزة من جنس ما فرع القوم فيه. سيدنا موسى عليه السلام يعني أيده الله بمعجزة العصا، وهي كانت عزلاء عادية يعني إلا من أصبع موسى النبوية وشفاه تقتات الإخلاص سماوية، كن موسى تملك مثل عصاه تقهر فرعون وتتحداه، تمشي في الأرض بقدم الله تصبح أغصان الأرض عصا موسى. كلمات للدكتور سعيد شوارب حفظه الله. يقول أنه موسى عليه السلام قومه برعوا في السحر والتخييل، لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم فإذا هي من سحرهم يعني يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أوحى الله تعالى إليه أن يلقي بعصاه فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. ماذا حدث؟ وقع أو خر السحرة ساجدين وقالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وكانت يعني المحنة التي أجراها عليهم بقى في فرعون وصلبهم في جذوع النخل، حتى التعبير القرآني يقول ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولم يقل على جذوع النخل، وطبعا بلفتة أنه يصلبهم كأنه يصلبهم داخل الجذع وليس على الجذع، يعني استخدام الحرف في مكان على. أقول أن الله تعالى أيد موسى بمعجزة العصا. ليه؟ لأنها بالنسبة للسحرة كأنها كانت سحرا كالسحر الذي يخيلون به للناس. أيد الله تعالى عيسى عليه السلام بمعجزة الإبراء، ويعني حتى أنه يمسح على الأكمة والأبرص وكذا فيشفى بفضل الله تبارك وتعالى، كله بإذن الله تبارك وتعالى، وينفخ في هيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله عز وجل، وينبئهم بما يدخرون وما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، إلى آخر الآيات التي تبين أن عيسى عليه السلام أيده الله تبارك وتعالى بمعجزة من جنس ما برع فيه قومه وهو الطب. فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأيده معجزات حسية رآها الصحابة ثبتتهم في مواقف كثيرة، كتكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من بين يديه، تسبيح الحصى بين يديه، أشياء كثيرة، إنه عليه الصلاة والسلام يعني يمسح عين إنسان فتبرأ بفضل الله عز وجل، ينبئهم ببعض الأحداث أو ببعض الغيب الذي يطلعه الله عز وجل عليه فيحدث، كل هذا من الأمور المشاهدة المحسوسة. لكن الأعظم أن تكون معجزته باقية أبد الدهر، وأن يتحد ائتوا بصورة مثله، ائتوا بعشر صور مفتريات، طيب مثل هذا القرآن لو تحدي الإنس والجن أن يأتوا بمثله فإنهم عاجزون إلى يوم الناس هذا. حتى إن الأسود العنسي أو مسيلمة الكذاب أو سجاح أو طليحة ابن خويلد الأسدي الذين ادعوا النبوة، لما قيل على ألسنتهم كلام كان كلاما ساذجا يعني سامجا لا قيمة له، حتى العرب أنفسهم يمجون هذا الكلام ولا يقبلونه. العرب كانوا بارعين في فن النثر وفن الشعر وفي فن القول إجمالا وتفصيلا، فجاء القرآن. بعض الأغرار وبعض الجهال من غير المسلمين الذين أرادوا أن يطعنوا في الإسلام، أو الذين يقولون مثلا إن القرآن فيه أخطاء نحوية، أو إن القرآن فيه بعض الكلام الذي يتناقض مع الحقائق، هؤلاء نسوا أن أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف وغير هؤلاء من صناديد الكفر والشرك كانوا بالمرصاد للنبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الوليد بن المغيرة الذي سمع القرآن هو الأخنس بن شريق وغيره، لما كانوا يتسمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ فيلتقون بعد طوال استماع في طول الليل، يلتقون عند بزوغ الفجر في مكان، ثم يتواصون فيما بينهم ألا يعودوا مرة أخرى، ولكن جمال القرآن يأخذهم مرة أخرى لسماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. ثم قالوا للوليد بن المغيرة يا أبا الوليد ائتي لنا بكلام، ماذا نقول للعرب عن هذا الكلام؟ قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى، لكن يعني نقول يعني إن هو إلا سحر يؤثر، يعني ما وصلوا إلا إلى أن يقولوا مثل هذه الكلمة وهم على بينة. ولذلك مرة قالوا مجنون وازدجر، ومرة قالوا كاهن، ومرة قالوا أشياء كثيرة جدا مما قالوه، ولم يأتوا إلى جملة من جمل القرآن الكريم يعني ويقولون إنها مخالفة لكلام العرب، هذه كلمة ليست مثلا مرفوعة وكان الصواب أن تكون مرفوعة أو منصوبة، ولا كان الصواب كذا أو كذا. فهذا يعني نستطيع أن نقول إنه أمر دامغ لكل من تسول له نفسه أن يقول إن هذا الكلام كلام بشر. ليه؟ لأن العرب الفصحاء البلغاء الأقوياء في هذا المجال لم يأثروا على النبي عليه الصلاة والسلام موقفا واحدا ولا كلمة بل ولا حرف واحد من القرآن الكريم يقول إنه يغير مثلا أو يعني يختلف عن استخدامات العرب قبل ذلك.
طيب أيضا اللغة في القرآن
نعم.
بالمقارنة بلغة الحديث
نعم.
يعني عشان يبقى استكمال لنفس الكلام
نعم.
إنه هل هي متشابهة، هل هي متقاربة، ولا متمايزة تماما؟
طبعا القرآن الكريم الكلام المحكم الذي لا يجوز روايته بمعنى، إنما أنا أقول قال الله تعالى، ما أقولش قال الله تعالى ما معناه. لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، وقال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فأنزل الذكر أي السنة ليبين للناس ما نزل إليهم من القرآن الكريم. ألا إني أتيت الكتاب ومثله مع السنة مثل القرآن الكريم في الحجية، لكن هي وحي أيضا، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد، يعني ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولكن ألفاظ الحديث قد تكون من عنده صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا ألفاظ بلاغية قوية كلها تتوافق مع كل أساليب العرب، بل إنهم يسمعون أيضا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترضوا مرة أيضا على حديثه صلى الله عليه وسلم. يعني ما حدثنا التاريخ، والتاريخ مليء بالأخبار الكثيرة التي حاولوا فيها الاعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام وإخراجه وطرده وقتله إلى آخره، لكنهم لم يأثروا يعني مسألة عقلية واحدة أو مسألة لغوية واحدة يقولون إنما تقول يا محمد مخالف لكلامنا ولسنن العرب. أنا أقول لحضرتك أنه مثلا راوي أو راوية من رواة الأدب والشعر مثل الإمام الأصمعي العالم الشهير في اللغة والأدب، وهو راوية من الرواة الكبار يعني يأثرون عنه أنه يحفظ أكثر من 16,000 أرجوزة من الشعر. هذا الرجل له مواقف حقيقة ثلاثة، يعني في مواقف كثيرة جدا لكن أنا أنتقي منها ثلاثة مواقف. الموقف الأول كان يسير يعني سمع جارية صغيرة يقول خماسية أو سداسية، يعني 5 سنوات أو 6 سنوات، وانظر إلى فصاحتها يعني تقول بعض أبيات الشعر، أذكر منها أستغفر الله لذنبي كله، انتصف الليل ولم أصله، قتلت نفسا بغير حله، إلى آخر أبيات. فقال لا قاتلك الله ما أفصحك، يعني عايز أقول إن الفصاحة موجودة حتى في الأطفال الصغار. فقالت وأي فصاحة هذه إذا قيست بآية واحدة في كتاب الله عز وجل، أنت تحفظ إيه ما تحفظين؟ قالت قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يعني قالت الآية كأنها حملت أمرين ونهيين وبشرتين، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، خبر ومعاه كمان أمرين، ولا تخافي ولا تحزني نهيان، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين بشرتان. هذا لما يكون الوسط العقلي اللغوي البياني في سن صغير على هذا النحو، وعندنا في التراث كثير من الغلمان الفصحاء الذين أفحموا الكبار بردود بيانية عالية جدا وهم صغار ودون يعني سن الرشد، ومع ذلك نطقوا بهذا. بل الأعراب الذين لم يتعلموا والذين عاشوا في البوادي، واحد منهم أيضا يسمع قارئا فيقول وكان إلى جواره الأصمعي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، وبعدين قال ورسوله، الآية طبعا أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين. الرجل الذي قرأ قال ورسوله، فكأن الله تعالى برئ من المشركين وبرئ من رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل لئن برئ الله من رسوله لأبرأنا، فانتبه الأصمعي ونبه القارئ فقال أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء. مع الأطمعي نفسه حدثت حادثة وهو يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فسهى وقال: والله غفور رحيم. انتفض الأعرابي الذي يسمع قال: يا هذا أعد علي. فقال الآية مرة أخرى وقال: والله غفور رحيم. قال له: كلام من هذا؟ قال: كلام الله. قال: هذا ليس كلام الله. فانتبه الأطمعي وقرأ مرة أخرى وقال: والله عزيز حكيم. فقام الأعرابي وقال: هذا كلام الله، يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. يعني تذييل الآية اللي احنا ممكن نصلي وراء إمام ولا وراء أئمة كثيرين الآن ويقول: والله على كل شيء قدير، والله غفور رحيم، والله سميع عليم، وإذا رددته بعد الصلاة يقول لك: يا أخي مش كلها صفات ربنا؟ أيوه كلها صفات ربنا، لكن عزيز حكيم في هذا السياق هي المتناسبة مع مطلع الآية. القرآن الكريم فيه عجائب، والعرب استمعوا وأنصتوا واستمتعوا بالقرآن الكريم رغم كفرهم وشركهم وعنادهم. ويعني تعجب لما تقرأ آيات تذيل مثلا في السياق الذي يذكر فيه العذاب، في عذاب أليم وفي عذاب شديد وفي عذاب عظيم وفي عذاب غليظ وفي عذاب مقيم، ما كان كله يبقى عذابه خلاص عذاب واصب يعني دائم، لا، كل سياق له خصوصية يعني تبين أن هذا ليس كلام بشر على الإطلاق، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد، يعني كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. في القرآن الكريم أمثلة ونماذج كثيرة جدا تستطيع أن تقف معها موقف المندهش المتعجب، وبخاصة مثلا في الآيات التي فيها تشابه، يعني: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ما كان القرآن يكتفي بواحدة، ولماذا يعني في سورة الأنعام قال من إملاق وفي سورة الإسراء قال خشية إملاق؟ السياق والحديث يحكم ويجعلك أيضا تتدبر. وطبعا هي المسألة كأنها دعوة من هذا البرنامج المكرم الطيب إن احنا نتدبر كلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني احنا مش عايزين نقرأ بس، القراءة نعم فيها ثواب وفيها تحصيل للأجر، لكن قراءة مع تدبر تفضي بإذن الله تعالى إلى فهم، وهذا الفهم يفضي إلى عمل، وهذا العمل إن شاء الله يفضي إلى أجر كبير. فلماذا قال من إملاق؟ الحديث للأغنياء الذين يعني يتوقع الفقر، يعني أو الذين يتوقعون الفقر، فقال خشية إملاق في سورة الإسراء. لكن في سورة الأنعام كأنهم فقراء بالفعل. فالفقير لما أقول لحضرتك هل معك مال؟ فتقول لي ما معي من مال. من هذه حين تدخل في السياق دكتور عاطف معناها أنه ليس معك في جيبك ولا مليم خالص، أي فلوس مفيش. لكن يمكن تفهمني ان انا معك فلوس عايز اخد منك مبلغ فتقول لي والله مش جاهز، لكن في جيبك فلوس ما معكش الف ولا الفين. لما نقول بقى من املاق من فقر، زي ما اقول لك والله ما معي من مال يعني ولا حلة النضى كما نقولها في العامية، ما معيش خالص اي شيء يمت للمال بصلة. فلما يقول له ايضا القرآن هنا يقول ولا تقتلوا اولادكم من املاق، يعني حتى لو كنتم فقراء بالفعل لا تقتلوا اولادكم. ليه؟ لأننا نحن الذين نرزقكم أنتم، ومن ثم سنرزقهم حين يعني يقدر المولى مجيئهم إلى هذه الدنيا. الآية الأخرى يخافون أو يخشون الفقر، فقال خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ما عليكم من إيه في مسألة الرزق هذه من سبيل، إنما هو رزق الله الذي يسوقه إلى البشر أجمعين، سواء كان أبا أو مولودا أو ما إلى ذلك. قدر الله يعني مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا كذا ألف سنة. آيات كثيرة جدا لو وقفت مع أي آية من الآيات تستطيع أن تقف مع الأساليب فيها. القرآن الكريم يبين موقفين لبني إسرائيل، هؤلاء الذين دائما ما يعني يعترضون على قدر الله عز وجل وعلى قضائه وعلى أحكامه، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون النبيين، ويعيثون في الأرض فسادا. هؤلاء صور القرآن في سورة الأعراف حالتين من الحالات التي تعتري بني آدم: حالة النعمة حين تأتيهم نعم الله عز وجل كيف يقابلون هذه النعمة، وحالة يعني الابتلاء حين يبتلى العبد، وكلنا هذا الإنسان. فقال الله عز وجل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. شوف لما نقف مع الحسرة والسيئة، يعني لما ربنا يكرمهم بالنعم، وما أكثر النعم التي يكرم الله عز وجل بها البشر. قال إذا، إحنا عندنا إذا شرطية وعندنا إن شرطية، إذا جئتني أكرمتك وإن جئتني أكرمتك. في كلامنا العادي الاثنين واحد، مفيش فرق. لا، عندنا في اللغة وبالاستقراء طبعا وبدراسة النص القرآني أن إذا دائما تأتي في جانب التحقيق والتأكيد في الفعل، وإن تأتي للتقليل، إنه للشك أو للتقليل. فقال إذا جاءتهم، يبقى إذا ده أكيد الحسنة تأتيهم، في مقابلها وإن تأتيهم، لأن الأصل حتى في حالات الناس أجمعين في الأعم الأغلب أن الرخاء والخير والرغد يعني يكون في أغلب الأحوال مع الناس، لكن الابتلاء بالمرض، الابتلاء بالفقر، الابتلاء بالعوز أو ما إلى ذلك يكون إيه أقل من الأمر الآخر. فقال الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة، استخدم إذا واستخدم الفعل الماضي جاءت، وجاءت استخداما للفعل الماضي للتأكيد من إنه هذا المجيء فعلا ومحققا دائما. إذا جاءتهم، وبعدين قال الحسنة، الألف واللام للتعريف. التعريف عندنا له معاني كتيرة، يقول لك الأل ديت للعهد وقال لكذا وقال لكذا، فهذه الحسنة المعهودة المتكررة من الخالق سبحانه وتعالى لخلقه. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ولم يقولوا هذه لنا. عندنا حاجة اسمها التقديم والتأخير في علم البيان أو في علم المعاني من العلوم البلاغة. لنا هذه يعني لنا خصوصا دون غيرنا، زي ما ربنا يقول لكم دينكم ولي دين، لكم خصوصا دينكم ولي أيضا خصوصا ديني. يعني هنا التقديم يكون للاختصاص، كأنه يقول هذه الحسنة حين تأتيهم يقولون هذه لنا وحدنا دون غيرنا، لنا خصوصا دون الآخرين. في مقابل هذه الحالة، حالة الرخاء والنعم التي أكرم الله بها هؤلاء الناس، تأتي الحالة الأخرى التي قلما تأتي للناس، وإن تصبهم. قال وإن مقابل إذا يعني للتقليل، وبعدين تصبهم الإصابة أقل، واستخدم الفعل المضارع معه أيضا وهو فعل الشرط. إن تصبهم سيئة، كلمة نكرة ليست مثل الحسنة المعهودة، سيئة صغيرة، سيئة كبيرة شوية، يعني أي ابتلاء يبتلى به هؤلاء يتطيروا بموسى ومن معه. لم يقل يتطيروا بالنبي أو بنبي الله، وإنما قال بموسى، وكأن موسى عليه السلام ذكروه بهذا النص وهذا الاسم كأنه مصدر الشؤم عنده، يتطيروا بموسى وبعدين اللي معاه مش مشكلة مين هم ومن معه، اسم موصول عادي. هذا موقف أو آية من آيات ربنا عز وجل تستطيع أن تقف معها وتتدبر لماذا استخدم الشرط هنا إذا دون إن، والأخرى مثلا فعل ماضي في مقابلها فعل مضارع، في مثلا للتعريف وسيئة بالتنكير، قدم هنا وأخر هناك وهكذا.
برضو أنا لسه عاوز أرجع تاني،
تفضل.
السؤال اللي أنا سألته، أنت قلت أن الأحاديث النبوية المشرفة
نعم
أيضا لها تميزها
نعم،
وفي كل خير
نعم،
وفي كل إعجاز
نعم.
أنا كنت أقصد التمايز عشان ما يقالش إنه شايفين لغة الحديث وهذه لغة القرآن
نعم،
إنه لغة الحديث تنسب للرسول صلى الله عليه وسلم
عليه السلام،
يعني على الأقل ألفاظا أو
نعم
لغة وتركيبا
نعم.
هل يعني لو واحد متخصص ومش عارف وجبنا له آية وجبنا له جزء من حديث، هنقدر نميزهم ده قرآن وده؟
الأجنبي اللي ما يعرفش لغة عربية لو سمع القرآن وسمع أي كلام آخر سواء كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره سيميز ويقول هذا الكلام الذي له نغمة خاصة.
الملامح بقى يعني اللغوية كبلاغيا أو ك
أنا أقول بملء فيا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها فصيحة بليغة، وأيضا الذي يقف، وأنا أقول بالمناسبة مثلا الإخوة المشاهدين الذين يحبون أن يقرأوا 50 حديثا شرحها الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله وبارك فيه، أستاذ البلاغة في كلية اللغة العربية في الأزهر الشريف، يعني يفسر هذه الأحاديث يعني تفسيرا بلاغيا رائعا ورائقا، كأنها نموذج لمن يريد أن يدرس البلاغة في الحديث النبوي. في كتير جدا من الكتب، دكتور محمد الصابوني له كتاب من كنوز السنة فيه أيضا شرح لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من الوجهة البلاغية، في يعني كثير من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الوجهة البلاغية لأحد الأساتذة الأزاهرة أيضا. فنأخذ النص الحديثي وننظر فيه، والله عندنا احنا اساليب تسمى الاساليب الخبريه والاساليب الانشائيه. الاسلوب الخبري الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، جاء محمد خرج علي وما الى ذلك. الاسلوب الانشائي الذي يكون فيه الامر واضحا، استفهام، تمني، دعاء، امر، نهي، كلام ما يحتملش الصدق ولا الكذب. النبي عليه الصلاه والسلام استخدم في احاديثه كلها هذا المعنى، استخدم القصه، واستخدم القصه يعني نستطيع نقول بعناصرها التي قال الغرب بعد ذلك ورسموا الحوار في القصة أو السرد في القصة أو العقدة والحل والحبكة الفنية، وكل هذا كان موجودا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما هو موجود في القرآن الكريم أيضا. ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام استخدم النبي صلى الله عليه وسلم كل الأساليب العربية البيانية أيضا المنتمية إلى علم البلاغة إجمالا وتفصيلا. في أحاديث صلى الله عليه وسلم ستجد ألوانا من البديع، وستجد أيضا ألوانا من التقديم والتأخير، وتجد ألوانا من استخدام الاستفهام. هو الاستفهام إيه؟ أنا أقول لحضرتك هل هذه نظارة؟ فتقول لي نعم هذه نظارة. هو السؤال يعني هل السؤال مقصود به هل هذه نظارتك؟ هل هذه سؤال؟ هل الاستفهام ده للتقرير ولا استفهام لشيء آخر؟ ولا ربما تكون النظارة دي بتاعتي فأنا بقول لك هل هذه نظارتك؟ وعشان فالاستفهام له أغراض بلاغية كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول أتدرون من المفلس، وبعدين يذكر حديثه بقية الحديث صلى الله عليه وسلم، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فيقول لا، المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسنات إلى آخر الحديث. تقف مع كل لفظة في الحديث نفس ما تقف أيضا مع القرآن الكريم. لماذا استخدم أسلوب الاستفهام ايضا؟ لتنشيط الاذهان، للتشويق، هم ربما لا يعرفون الاجابه او ربما يجيبون اجابه فتكون الاجابه خاطئه، فيصوب لهم عليه الصلاه والسلام، ثم يقول المفلس من امتي، لم يقل المفلس فقط، وانما ليؤكد انه من الذين ينطقون بالشهاده، يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ولكن مع ذلك يكون مفلسا. ياتي يوم القيامه في ذلك اليوم الرهيب الرعيب بصيام، بصلاه، بزكاه، بحج. لماذا اختار كلمات نكرة ولم يقل يأتي وقد صلى أو يأتي بالصلاة والصيام والزكاة والحج؟ لا، صلاة ليست الصلاة المعهودة التي بيّن في حديث آخر أو في الآية الكريمة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويبين في أكثر من حديث قيمة الصلاة وأثرها على العبد، على العبد المسلم، فقال بصلاة وصيام وزكاة وحج، وكأنها كلمات نكرات توحي بأن الصلاة والصيام والزكاة والحج لم يكن يعني ينتبه له صاحبه حين يؤدي هذه الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه. ثم يبين عاقبة الذي يسب ويشتم ويضرب إلى آخر الحديث. من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن، أو يأمر من يعمل بهن؟ فيقول أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد يدي يده وأخذ بيدي وعد خمسا: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أحسن إلى جارك تكن مسلمة، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، إلى آخر هذه الأحاديث التي يستخدم فيها الاستفهام طارة والنداء طارة: يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم يسير ساعة ويقول يا معاذ. نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخي الحبيب دكتور عاطف، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نص معجز كما النص القرآني الكريم، غير أنه يعني الألفاظ يجوز كما قال أهل العلم يجوز رواية الحديث بالمعنى، ولكن لا يجوز رواية القرآن الكريم بالمعنى، والله أعلى وأعلم.
طيب بالنسبة للحديث القدسي،
نعم،
وضعه ايه بالعلاقة بلغة نفسه. القرآن ولغة الحديث؟
الشيء نفسه، يعني لانه ايضا هو من الفاظه من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو وحي يوحى اليه يعني بجبريل ايضا يوحي اليه المعنى فيقوله عليه الصلاة والسلام، ولا يوحي له بالالفاظ؟ طبعا المشهور الاول وهو مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام القول والفعل والعمل، والله اعلى واعلم.
طيب عاوزين ناخد بعض النماذج البلاغية الإعجازية. احنا عندنا المتعارف عليه علماءنا يقول لك مثلا ان هناك آيات خاصة، يعني يقول لك فاتحة الكتاب دي لها وضع خاص، آية الكرسي لها وضع خاص، خواتيم البقرة لها وضع خاص، الإخلاص والمعوذتين لها وضع خاص. هل أي جزء من ده كان في اللغة له وضع خاص أو إعجاز فوق العادة، سواء اللي أنا قلتهم دول أو غيرهم؟
لا، كنموذج من أول القرآن إلى آخره، من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى والناس، كله في الإعجاز سواء. اللي ممكن نقوله بقى الاستخدامات القرآنية الخاصة، يعني القرآن مثلا يعبر بكلمة ريح وكلمة رياح، هل الاستخدام واحد في طول القرآن وعرضه؟ بيتكلم مثلا عن الأعين جمع عين، ويقول العيون أيضا جمع عين، هل التعبير واحد؟ يعني من الممكن أن نقف مع مثل هذه الكلمات وأيضا ننظر في السياقات التي وردت فيها. هنقول مثلا أنه الرياح دائما تأتي في إيه؟ تأتي في الخير ولا تأتي في الشر؟ الرياح، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. فرياح جمع ريح، تأتي غالبا فين؟ في الخير. ريح غالبا ما تأتي في العقوبات، ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. إنما ممكن واحد يقول لي طب ما جاية في آية هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ما دي تخالف اللي انت بتقوله الآن. قال لا، بريح طيبة، وصفها أولا بأنها طيبة وليست ريح عاصف، بس قال بريح طيبة، وبعدين قال جاءها الريح العاصف وجاءها الموج من كل مكان. يبقى هنا السياق اللي في الآية ده التي ذكر فيها بريح طيبة ووصفت بأنها طيبة على خلاف يعني قاعدة القرآن في استخدام الريح في العذاب وكذا، عصفت عليها إيه؟ جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. يبقى كأن في الخصوصية دي أنها جاءت ريح طيبة في الأول فكأنهم تنسموا هواء طيبا فاستبشروا، ثم جاءها العذاب من كل مكان وأحيط به. لكن كلمة رياح في الغالب تأتي في النعمة وفي الخير، كلمة مطر وكلمة غيث كل منهما يدل على الماء الذي ينزل من السماء، لكن استخدم القرآن كلمة مطر في العذاب، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لكن الغيث يعني في الآيات التي ذكرت فيها كلمة الغيث فيها استبشار، فيها رحمة، فيها نعمة، فيها رخاء يحيط بالناس من كل جانب. الأعين والعيون، العيون جمع عين للماء، عيون اللي هي الأبار، إن المتقين في جنات وعيون. لكن الأعين الباطرة بتجمع على أعين، يعني كلمة عين للبصر، ترى أعينهم تفيض من الدم، ما قالش ترى عيونهم تفيض من الدم، ترى أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، كلام عن الذين يعني لا يجدون ما ينفقون ولا يجدون ما يحملهم صلى الله عليه وسلم عليه. ففي استخدامات نستطيع أن نقول هي استخدامات خاصة في كلمات قرآنية، بل اللغة عموما يا دكتور عاطف تعطينا هذا الزخم الجميل. وأنا سأذكر لحضرتك لو أتيح الوقت أن مثلا القرآن ممكن يفاضل في استخدام لفظة من لفظتين، نحن نرى أن اللفظتين مترادفتان، لما أقول لحضرتك غلام وولد، لما أقول لحضرتك أب ووالد، لما نقول زوجة فلان أو امرأة فلان، لما نقول البحر واليم، لما نقول السنة والعام، لما نقول أكملت وأتممت، لما نقول هامدة وخاشعة، كل دي ألفاظ إحنا في لغتنا الدارجة ممكن نقول إنها دي زي دي ما فيش فرق، لكن كل واحدة من هذه الكلمات لها استخدامها الخاص. وإذا يعني أتيح الوقت نقول، لكن أنا أقول في اللغة أصلا إحنا بنقول كلمة ضربة وكلمة حافظة بمناسبة بقى قناة الحافظ وكلمة أدركة، هل هذه الكلمات لها دلالة واحدة؟ إحنا عندنا كده متسع في اللغة وعندنا كلمات تعطي معاني كثيرة لكن في سياقات مختلفة. فلما نقول أدرك، أدركت المسألة بعد طول عناء، يعني فهمت، أدركت القطار قبل مغادرة المحط، يعني لحقت، أدرك الغلام يعني بلغ أو أدركت الجارية، أدركت الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يعني عاصرته. فكلمة أدرك اللي هي من جذر درك لها عدد من المعاني ولكن في سياقات مختلفة. لما أقول ضرب، ضرب الله مثلا صنع لنا مثالا، أنا ضربت ولدي عقوبة الإيلام والإيذاء، ضربت في الأرض يعني سرت فيها ويعني سافرت للعمل أو ما إلى ذلك، وآخرون يضربون في الأرض. إذن ضرب لها معاني كثيرة، ضرب أخماسا في أسداس متحير مع أنها كلمة واحدة، لكن مع سياقاتها المختلفة.
وفي بقت جديدة ضرب دقن.
لا ضرب دقن يعني عمله الله بما يستحق هذا القائل. فنقول مثلا حافظة، يعني أنا حفظت الأمانة التي أعطاها لي فلان، وحفظت قدرا من القرآن الكريم، وحفظت قصيدة من الشعر، وحفظت ديوان العرب. إذا كلمة حافظة ليس لها معنى واحد، كلمة أدرك، كلمة ضرب، وقيت على هذا كلمات كثيرة جدا. في كلمات تأخذ المعنى وعكسه، يسمونها كلمات الأضداد، زي مثلا كلمة عسعس يعني أدبر وأقبل. في يعني من هذا القبيل في اللغة، يعني حدث ولا حرج. في حتى مثلث مشهور، مثلث قصيدة اسمها مثلث قطرب. قطرب هذا حتى تلاميذ سيبويه صنع قصيدة يجمع فيها الكلمات التي ضبطت بأكثر من إيه؟ من ضبط، فتح وكسر وضم مثلا. فيقول إن دموعي غمر وليس عندي غمر، فقلت يا ذا الغمر أقصر عن التعتب. وبعدين يبدأ يشرح فيقول بالفتح ماء كثرة كلمة غمر، والكسر حقد سترة غمر، والضم شخص ما درى شيئا ولم يجربي. الغمر الشخص الجاهل الذي لا يدري شيئا. في اللغة غمر وغمر وغمر. مش عايز القرآن بقى يبقى التشكيل يفرق معانا في أن الله بريء من المشركين ورسوله أو ورسوله، أكيد هيفرق كتير جدا. أن الله عزيز الحكيم، الله غفور رحيم. فبدأ فحيا بالسلام، وفي الحشى منه سلام، أشار نحوي بالسلام بكفه المخضبي، بالفتح قول المبتدي سلام عليكم، والكسر صخر الجلمدي، والضم عرق في اليد قد جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو يصبح على كل سلامة من أحدكم صلاة. دي منظومة أو قصيدة جمع فيها أكثر من حوالي تقريبا 200 كلمة من الكلمات التي تضبط بأكثر من ضبط. أنا بقول في حاجة اسمها المشترك اللفظي، في حاجة اسمها استعمال اللفظ المشترك في معنييه في سياق واحد. وده من الجميل الذي أتى به القرآن الجديد على لغة العرب، الذين أيضا أذعنوا له وأقروا به ولم يعني يعترضوا عليه. لما القرآن يتكلم مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يعني إيه غير محل الصيد وأنتم حرم؟ كلمة حرم إيه المقصود بها؟ وأنتم محرمون يعني لبستم ملابس الإحرام من أول الميقات الذي يعني تحرمون منه إلى أن تصلوا إلى مكة وتؤدون أو تؤدوا المناسك، ولا وأنتم حرم يعني وأنتم في إطار الحرم. ومعروف حدود الحرم مثلا في مكة قبل 20 كيلو منها مثلا في جميع أنحاء. هل ده المقصود ولا ده؟ أهل العلم والمفسرون قالوا إن المعنيين واردان في هذا النص، إنه هنا غير محل الصيد وأنتم حرم يعني وأنتم متلبسون بحال الإحرام وأنتم أيضا داخلون في منطقة الحرم. يبقى معنيين في سياق واحد. والكلام ده المتنبي أخذ منه يعني بعض الأفكار أيضا، وقال مثلا وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. ده من المشترك أو من الذي يستعمل في أكثر من معنى. ليه؟ لأنه برضو نسج على منوال حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا إذا دخلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفرقون عنه صلى الله عليه وسلم إلا عن ذواق. يعني إيه ذواق؟ يشربوا حاجة أو يأكلوا حاجة. لا، وقال أيضا يأخذون منه صلى الله عليه وسلم علما يقوم لأرواحهم مقام الطعام لأجسامه. يبقى كلمة ذواق هنا حملت على المعنى الروحي والمعنى الحسي، يعني الأكل أو الشرب، وكذلك المعنى الذي يستفاد من حديثه صلى الله عليه وسلم. المتنبي قال وأظلم أهل الظلم، يعني أكثر واحد ظالم في الدنيا دي من بات حاسدا لمين؟ لمن بات في نعمائه يتقلب. شوف كلمة نعمائه دي الضمير فيها هيرجعك لثلاث حاجات. إن الحاسد ده هو الذي يحسد ذلك الرجل الذي يعمل عنده، فهو بيشتغل عندي في نعمائي يتقلب فأنا أحسده. ده معنى. والمعنى الثاني عكسه، إن الرجل الذي يعمل عندي هو الذي يحسدني. لمن بات في نعمائه يتقلب، وأنت بتحسدني وأنت شغال عندي وتاخد راتبك مني. المعنى الثالث معنى عام، انه اي واحد يحسد اي انسان صاحب نعمة ده يبقى اظلم اهل الظلم. شوف اللغة يعني تعطيني هذا الزخم الجميل الكثير الجمال العظيم في النص اللغوي العادي البشري في قول بيت شعر للمتنبي حكيم من حكماء الشعراء العرب, أو لكلام عالي من كلام الحسن البصري, أو كلام أحد الأئمة الأعلام, أو كلام نطلع بقى نترقى لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أو الحديث النبوي, أو في القرآن الكريم اللي هو البيان الأعلى الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل من الحكيم الحميد.
طيب ضمن الإعجاز البياني أو اللغوي للقرآن الكريم,
نعم,
قضيتين. القضية الأولى انه كله باللغه العربيه,
نعم,
وانت حضرتك معني بالبلاغه والادب المقارن,
نعم,
هل اختيار اللغه العربيه كلغه للقران يعني افضليه حقيقيه للغه؟ يعني ده جانب من الاعجاز من البدايه, من انه ان يكون
ان انزلناه قرانا عربيا,
يعني, نعم, اختيار بمعنى. طب هل اللغات الأخرى فيها هذا الزخم من النصوص القابلة للحفظ أو المحفوظة أو ذات القدسية, أم أنه بالفعل اللغة العربية كلغة لها قدسية خاصة بالمقارنة بأي لغة تانية بداية؟
لا.
ثم جاء القرآن ليؤكد ذلك.
لا. لما الدارسون يعني للغات الأخرى يقومون بحصر الكلمات, نستطيع أن نقول أن احنا عندنا أضعاف 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 ما في اللغة الإنجليزية مثلا, اللي هي اللغة الأولى الآن في العالم. اللغة الفرنسية فيها 4000 كلمة, اللغة الإنجليزية فيها حوالي 40,000 كلمة وبعض اشتقاقات. احنا عندنا أكثر من 4,000,000 كلمة. أي إنسان
يعني الإنجليزية بتزيد, يعني لحظة, الإنجليزية مع المخترعات بتزيد باستمرار, نعم, مهما توصل مش هتجيب 4,000,000.
وإنت تكلمنا عن الأصول, مهما بلغت لن تصل إلى لغة العرب. وبعدين خد بال حضرتك, الطفل الصغير عندنا يحفظ القرآن الكريم ويحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظ الشعر ويحفظ أشياء كثيرة جدا, يعني من طبعا المناهج التعليمية التي تضخ يعني في أذهان أبنائنا اللغة. يعني الطفل الصغير لم يعجز, المرأة الكبيرة المسنة التي لم تتعلم الآن في المساجد تقرأ وتسمع الآيات القرآنية وترددها وتحفظ, ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقراءة القرآن الكريم, طبعا القرآن فيه 6,236 آية وفيه 77,000 كلمة وكسور وفيه 324,000 حرف. هذا القدر عندنا, طبعا النسخة بتاع الزمان بتاعتنا احنا بتاع الحرمين طبعة الشمرلي 522 صفحة, المصحف الجديد بتاع مجمع الملك فهد 604 صفحة. قد ايه حفظ للقرآن الكريم منذ يعني عشرات السنين او مئات السنين. وعن في جزئية الحقيقة فاتتني أن أقول أن القرآن الكريم وصل إلينا إلى هذه اللحظة بالتواتر. والتواتر يعني إيه؟ يعني التتابع, أنا أخذت عن شيخي وشيخي أخذ عن شيخ, يتسلسل هذا الأخذ إلى أن نصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخذ عن جبريل الذي أخذ عن الله تبارك وتعالى. لو قرنت مثلا بالكتاب المقدس أو المزعوم أنه مقدس, أقرب سند وأقرب نسب للكتاب المقدس بينه وبين الكلام ده 300 سنة, يعني بينه وبين عيسى عليه السلام 300 سنة. فين ال 300 سنة دي؟ لا, لو 300 ثانية ممكن نقول في خلل في الايه في الاتصال. احنا عندنا اذا علماء الحديث وايضا علماء اللغة اخذوا كثيرا من اللغة بالسند, وكان من الائمة الكبار ائمة الفقه وائمة الحديث كان الامام الشافعي وهو حجة من حجج اللغة العربية. فاللغة عندنا او الحديث النبوي والقرآن الكريم أخذناه بالتواتر, يعني جيلا بعد جيل أو تلميذ عن شيخ عن شيخ وهكذا إلى أن نصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الملمح اللي حضرتك بتقوله مسألة اختصاص اللغة العربية بما حباها الله تبارك وتعالى من سعة ومن مرونة. واللغة يعني لم تعجز عن وصف آلات لمخترعات كما قال مثلا حافظ إبراهيم في قصيدة اللغة العربية أنا حظها بين أهلها. اللغة وسعت كتاب الله لفظا وآية بل حضرتك, وضمت كل الأسماء المخترعات الحديثة. احنا عندنا الكمبيوتر الآن نقول عنه الحاسوب, مش كده؟ وكل مخترع حديث نستطيع أن نترجمه إلى مصطلح عربي سليم. ليه احد الطلاب الذين احبهم طالب الماني مسلم بفضل الله تعالى، ويدرس الان في السنة الرابعة بكلية الشريعة، ويتردد على الكلية ليسمع منا ويناقشنا، ويقرأ ابن عقيل يا دكتور عاطف، ويقرأ في كتاب الإضاح للقزويني، ويقرأ في غيره من كتب الأصول، والله العظيم أحسن مما يقرأ ربما متخصصون، مش أقولك طلبة، مسلمون وعرب، وهو ليس يعني إنما مجيد للغة العربية. أنا ربما أخطئ أقول له معاك اللابتوب، يقول لي الحاسوب المحمول، أقول له أنت جاي في المترو، يقول لي في القاطرة البخارية أو القاطرة الكهربائية، يعني كأنه يصحح لي مباشرة. إحنا خلاص خدنا على أننا ممكن نقول بعض الكلمات التي يعني درجت عليها الألسنة، أما هو فيقف عند كل كلمة ويحولها مباشرة إلى المقابل لها في اللغة العربية، وليقولها حتى يرسي أو يرسخ الكلمات الفصيحة في ذهنه. فالقرآن كلام الله عز وجل، كلمة كلام الله، يبقى الله عز وجل تكلم بهذا اللسان العربي المبين وأنزله قرآنا عربيا، وجعل لغة أهل الجنة هي اللغة العربية. ويعني هذه اللغة الفضفاضة الثرية الحمد لله شملت اللغات الأخرى وتعاملت مع اللغات الأخرى وأثرت في اللغات الأخرى وتأثرت ببعض اللغات الأخرى في يعني كلام العرب المشهور، وفي طبعا كتب في مسألة الدخيل والمعرب في كلام في اللغة العربية.
طيب نقف عند آخر ملمح، الإعجاز في الرسم القرآني.
جميل.
أو علامات الترقيم. أنت أظن يعني كنت معني دراسة تخص علامات الترقيم.
نعم.
إنما أيضا إحنا عندنا الرسم المصحفي ممكن ما يكونش في عمل أدبي آخر أو شكل أدبي آخر على ظهر الأرض.
نعم.
يعني من يعنى بمثل هذا الأمر أنه عندنا الشكل نوع الضمة والضمة المقلوبة والوقف والوصل ونهاية الآية، ده بقى يعني نوع يعني إعجاز آخر، يعني شيء غير مسبوق، ويمكن مش ملوش من لحق به.
شوف يا دكتور عاطف، ديت يعني هنقول عليها نكتة بمعنى نقطة، يعني رائعة وجميلة جدا، وتنبه لها الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن. الرسم له أشكال كثيرة، لكن اللي حضرتك قلته بقى الضمة والضمتين والضمة المقلوبة والكلا، كل ده ما شكلوش سيدنا عثمان وهو بيكتب المصحف. ده الذي ينبغي أن يعرفه الناس أنه لم يكن هناك نقط، مفيش نقط، كلمة لا ريب ممكن نشكلها أشياء كتيرة، لا ريب ممكن أحط نقطة على الراء تبقى زين، واليه وبعدين أقول نقطتين كمان على الته تبقى لا زيت، مش كده؟ ممكن لا زيت، ممكن حاجات كتير، كلمة حجر أو جحر أو حجر في اللغة عموما. يعني التشكيل والكلام ده كله جاء في فترة لاحقة بعد نزول القرآن وبعد جمعه وبعد كتابته في مصحف عثمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى. بعد ذلك بدأ أبو الأسود الدؤلي يفكر في مسألة الضمة الفتحة الكسرة، وتعاقب أهل العلم بقى بالرسم المصحفي في أنهم يضعون النقاط. ولذلك ترى في الكتب القديمة حين يتحدث الكاتب يقول مثلا بزاي مهملة، كلمة زاي لازم هيبقى فيها حرف الياء مش هتختلط مع الراء، لما يقول براء مش هتبقى بنفس مهملة، أو مثلا يقول الحاء الجيم والحاء والخاء، جيم منقوطة والحاء العارية أو المهملة والخاء نقطة من فوق، وهكذا كل الحروف التي عليها حرف. حتى عندنا في الكتابات العربية مختلفة في الشام في مصر في المغرب، مثلا كلمة حرف الفاء وحرف القاف، في المغرب يضع الفاء يضع نقطة نقطة واحدة على الفاء كما هي موجودة عند لكن لو القاف ما يحطش نقطتين، يضع نقطة فوق ونقطة تحت، احنا نحط النقطتين على القاف. فالاختلاف ده كله اختلاف حادث لكنه اختلاف نوعي، ونستطيع ان نقول انه ابتكار بشري ربنا عز وجل وفق له من قاموا به. فمسألة بقى الضبط مسألة الترقيم، مسألة كده. طبعا القرآن ما فيهوش علامات ترقيم بالمعنى اللي هي الفصل والفصل المنقوطة والكلام ده، لأن دي أمور حادثة في العصر الحديث، لكن فيه علامات الوقف والابتداء، ودي بقى ليها علماء، وأيضا فيها كتب منفصلة أو يعني مفصلة في هذا الأمر كثيرة جدا. طبعا العلماء، علماء القراءات وعلماء القرآن عموما أو علوم القرآن، وضعوا هذه العلامات ليقول هنا وقف لازم، وهنا وقف جائز، وهنا الوصل أولى، وهنا الوقف أولى، وهنا لا تقف، وما إلى ذلك، وهنا علامة التعانق، إذا وقفت هنا لا تقف هناك. هذه كلها طبعا يعني دروس في أحكام التجويد، ممكن الناس يأخذون فيها يعني درسا سريعا في حصص التجويد في العلامات ومدلولات العلامات، ودي موجودة في كل المصاحف، في آخر المصحف موجود هذه العلامات ومعاني هذه العلامات. فده توفيق، أنا أقول إن هذا توفيق من الله عز وجل. إنما عندك كلمات بقى زي كلمة مثلا جزاء، ممكن تكتب جزاء، جزاء سيئة سيئة مثلها، وممكن تكتب جزاء وبعدين الهمزة على واو. طبعا عندنا كلمة سلام وما شابهها بتبقى لام ألف، وأحيانا تبقى لام وفوقها ألف صغيرة والميم وراها، وده كثير جدا. فحتى يعني من الطرف أن إحدى المدرسات الجاهلات للأسف الشديد كانت بتحفظ البنات في إحدى المدارس الثانوية وتقرأ مع البنات يا نوح اهبط، فطبعا قرأت الفتاة قرأت يا نوح اهبط بسلام منا، قالت لا يا بنت اهبط بسلم، اهبط بسلم. طب حتى ما فيش شدة وكثرة مثلا، فقالت لها يا ميس، طبعا برضو للأسف بالكلمات المستوردة دي فيها ألف صغيرة والآية بتقول اهبط بسلام منا وانا حافظها كده. قالت لها انا اسف في الكلام، قالت لها يا حمارة امالها هيهبط ازاي ما كانش فيه سلم بحضرتك، يعني حتى بتحرف. وده اللي خلى بعض الناس اللي بتقرأ بقى تقول يا ايها الذين امنوا امنوا، ده في واحدة مكررة من دول احذفوا منها واحدة، طبعا لجهل مطبق بايه والا انه كمان ما لم يؤخذ بالتلقي. فالكتابة الحقيقة يعني انا ممكن احيل على الدكتور سامح، اظن سامح قليلي له كتاب في الجمال والجلال في القرآن الكريم، في وعني فيه بمسألة الرسم في المصحف، لان ده موضوع فيه تفصيل بيتكلم فيه عن اذا كان الكلام مثلا في الملأ الاعلى بتكتب بطريقة فلان، زي كلمة كتاب، كتاب تكتب كاف تاء ب من غير الف وتوضع علامة الالف فقط، واحيانا توضع الايه الالف، فامتى بتكتب هكذا وامتى تكتب هكذا حسب السياق الواردة فيه هذه الكلمات. ومنه كلام يعني كلمات كثيرة جدا في القرآن الكريم لها كتابات تختلف عن كتاباتنا الحديثة. كلمة سماء مثلا، سماء نحن نكتبها ميم ألف وهمزة على السطر، هي تكتب في المصحف الشريف ميم وبعدين واو، بين الميم والواو همزة يعني ألف صغيرة ثم الهمزة أخرى على السطر. فالأمر ده الحقيقة يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل مع رسم للكلمات المكتوبة مع التوضيح، كل سياق يختلف عن سياق الآخر.
لكن هو باب من أبواب الإعجاز، يعني هل حضرتك قابل نصوص
المسلمين للوصول إليه؟
ما هو ده من باب حفظ الله عز وجل. نعم. تكريمه لكتابه.
نعم، أن كتابته تكون مختلفة أيضا عن إيه، عن أي كتابة.
لكن هل قابلك أي نص مقدس أو غير مقدس عند طائفة ما؟
ليس هناك كتاب مقدس غير المصحف الشريف،
يعني عندهم، يعني هم يدعون
الأسلوب ركيك، الأسلوب مختلف من نسخة إلى نسخة، الأسلوب مختلف من نسخة عربية إلى نسخة إنجليزية إلى نسخة فرنسية، في خلط وفي يعني تفاهات كثيرة وكلام لا يرقى أبدا إلى كلام بشر عقلاء، فضلا عن أن يكون كلاما إلهيا. الأناجيل الموجودة في الأسواق موجودة، وأعتقد أن أخونا أبو إسلام أحمد عبد الله في قناة الأمة معني بشيء من هذا، وأخونا إيهاب هنا كان عمل عدد من الحلقات عن الأناجيل وما فيها، حتى فيها ردود على ما يزعمونه انتقاصا في القرآن الكريم أو في الإسلام، الكلام على انتشار الإسلام بالسيف، الكلام على تعدد الزوجات، الكلام على أن هناك بعض الألفاظ التي يعني تدخل في حيز الكلام الجنسي في القرآن. ثم يأتي إخواننا المعنيون بدراسات هذه الترهات في هذه الكتب واستخراج عشرات الصفحات، لو أننا يعني أخذنا هذه الصفحات التي أشاروا إليها أعتقد أنه لن يبقى من هذا الكتاب الذي يسمى بالمقدس إلا صفحات قلائل يتفق فيها مع كل يعني الشرائع الإسلامية التي جاءت من حيث الأخلاق العامة والأداب العامة وما إلى ذلك، إنما فيه الأمر بقتل وفيه الزنا، بس حتى فيه الزنا الأنبياء ببناتهم، فيه الصراع الذي كان بين يعقوب وبين الله تبارك وتعالى، كلام لا يستقيم لا لغة ولا يعني مضمون فيما يتعلق بهذه الكتب التي يزعم أنها مقدسة. أما كتاب الله فيعني برضو شيء بشيء يذكر كلمة رحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين مثلا، عشان ذكرت موضوع الكتابة. شوف كلمة رحمة لما تكتب بالتاء المفتوحة غير لما تكتب بالتاء المربوطة، وجاية رحمة الله قريب من المحسنين جاية مفتوحة خالص كده، كأنها تعطيك معنى اتساع رحمة الله عز وجل لكل من أحسن في توبته أو أحسن في علاقته بخالقه أو بمخلوقه. فالخلاف الكبير جدا بين القرآن الكريم كتابة ورواية وصحة إسناد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ومنه إلى جبريل ثم إلى الله تبارك وتعالى يختلف اختلافا جذريا عما يقال عنه كتب مقدسة، سواء عهد قديم أو عهد جديد أو تلمود أو ما إلى ذلك من هذه الكتب المليئة بالترهات والأباطيل، والتي بفضل الله عز وجل قيض الله تبارك وتعالى لها من أبناء المسلمين من ردوا ومن فندوا هذه الكتب كتير جدا. أخ مجدي قاسم له كتاب، وأظن الذين ردوا على زكريا بطرس في أكثر من دراسة، الأكاذيب والافتراءات محمد جلال القصاص وغيره وغيره، ردوا على هؤلاء وفندوا هذه الكتب وبينوا. حتى طبعا الناس كلها تعرف هل الكتاب المقدس كلام الله لأحمد ديداف وما إلى يعني من إلى ذلك من هذه الدراسات كثيرة جدا تبين لكل ذي عينين، لكل ذي عقل وكل ذي لب وكل مريد للحق أن يتبع الحق وأن لا يجادل فيه، إنه هذه الكتب كتب بشرية لا ترقى حتى أحيانا إلى الأدب العربي النظيف.
طيب ننتقل بقى نستفيد من العمق القرآني عشان نعكسه على حياتنا. انت كنت بتتكلم على الاخ اللي بيقول لك القطار الكهربائي لا. والحاسوب المحمول
لا.
واحنا عندنا اللغة، يعني احنا عندنا انبطاح لغوي
للأسف الشديد
ورجعية وانتكاسة، وده طبعا بيؤثر على نصرة القرآن ونصرة السنة، لانه يعني اللغة وعاء
لل... نعم.
واحنا الان مصر بتعود للهوية الاسلامية.
نعم.
لو انت في ايدك القرار او انت بتخاطب زملائك في مجلس الشعب والشورى،
نعم.
نقول لهم اعملوا تشريع يعني يطالب بتعديل الاسماء غير العربية إلى الأسماء العربية فيما يخص الشوارع والمحال التجارية والشركات والمنتجات التجارية وما شابه ذلك، ولا احنا خلاص يعني
لا مش خلاص
نسيب الأمر يجي بطبيعته؟
لا 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 مش خلاص، بس الحقيقة طبعا المنظومة لابد أن تكون متكاملة. أنا أطالب مثلا الأساتذة في الجامعات، وأطالب بالتعريب، تعريب العلوم زي الطب والصيدلة والكيمياء وما إلى ذلك. سبقتنا سوريا، أسأل الله عز وجل أن يفك كربها وأن ينصرهم على هذا الطاغوت. سبقتنا سوريا إلى تعريب الطب، وأظن الجزائر فيها أيضا هذا الكلام، وغير هذه الدول بدأت في مسألة التعريب. الذي يعني لا يعتني بلغته كأنه يفقد كثيرا من هويته، وده للأسف الشديد الواقع الذي تحياه الأمة العربية في مجملها، أنه في نوع من الانبطاح كما تفضلت والخنوع. ليه؟ لأننا مغلوبون، وكما قال ابن خلدون رحمه الله إن المغلوب دائما مولع بتقليد الغالب. فالآن احنا بنقلدهم في لغة وبنقلدهم في ملابس ونقلدهم في تصفيف الشعر ونقلدهم حتى في الأطعمة والأكل والشرب وكذا، يعني حتى كل أبنائنا للأسف احنا عايزين ديليفري، احنا عايزين كذا بندخل. أنا مش عايز أتكلم الحقيقة وأجيب يعني ألفاظ مما يعني يكرر كثيرا، لا حاجة لنا إلى هذا. يعني ليه نقول هذه الكلمة وإذا كان عندي المقابل لها العربي؟ يعني هي ليست كلمة بدعا وليست كلمة مبتكرة جديدة لم نتفق حتى الآن مثلا على مرادف لها في اللغة العربية أو مقابل لها في اللغة العربية، إنما كلمات نستطيع أن نستبدل بها الكلمات الصحيحة اللي هي التي توافق هويتنا العربية. فأنا أطالب الذين يدرسون اللغة العربية في الأزهر الشريف وفي كليات الأداب واللغة العربية والتربية وما إلى ذلك وفي المدارس أن يتكلموا بالفصحى، وإن وجدوا صعوبة ما فإنهم إذا يعني استمروا على هذا وكأنه الممارسة أو تدريب بعض الأشهر ستتغير اللغة بإذن الله تعالى. ليس هذا معناه أن احنا نرفض اللغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى، نستفيد منها ونتعلمها أيضا لنأمن مكر الناس ولننفتح على ثقافات أخرى لا بأس بذلك، لكن أن تكون الأولوية عندنا للغتنا لغة القرآن. إحنا أبنائنا، وأنا قلت لحضرتك من فترة لو حضرتك تذكر المستوى في الأزهر الشريف وفي دار العلوم، وأنا بقول دول بخاصة يمكن تختلف عن كلية الأداب والتربية، يعني كأنهما حصنان حصينان للغة العربية. وإذا كان مثلا محمد عبده قال تموت اللغة في العربية في كل مكان وتحيا في دار العلوم، أو تحيا بفضل دار العلوم، وكذلك تحيا قبل ذلك بفضل الأزهر الشريف، فإذا لم يعني نعنى بالتدريس بطريقة جيدة وجعل أبنائنا يمارسون الكلام باللغة العربية، الطالب في سنة رابعة بيقول لك الشاعر يقول يقصد ان اللي ايه ما عندك الذي والتي، يعني حتى عاجز عن ان يقول الذي فعل التي فعلت، عاجز عن المفردات البسيطة جدا التي يكون. يعني ممكن اصدم حضرتك صدمة مش عارف حضرتك ممكن تستحملها ولا لا، لما نقول لطالب اعرف انت مجتهد، الطالب في ثالثة ابتدائي ورابعة ابتدائي يقول انت ده يعني ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ ومجتهد خبر. لا، عندنا اللي بيعرف بيقول ايه، انت مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ضمة ايه يا ابني، فين الضمة، الضمة دي يعني تقول وو، مفيش التاء معلهاش ضمة. عندنا اللي قال ان حرف توكيد ونصب والتاء اسمها، لما الكلام ده تسمعه انا اقسم بالله اكاد ابكي لما تسمع الكلام ده من طالب في سنة رابعة، في سنة رابعة يعني متخرج، يعني المفترض ان الذي على شاكلتي في كلية التربية بيطلع يدرس في ثالثة ورابعة تدريب عملي، فده المفروض انه يكون مدرس، فلما يبقى على هذه الشاكلة فضلا بقى عن ذلك وانا بدرس بيان وبلاغة وكلام من ده واجه صحح، الاقي الولاد بيخترعوا ايات قرآنية، بيكتب من دماغه، بيألف في كلام ربنا عز وجل، يعني حتى ما عندوش الحرص او الادب مع كتاب ربنا انه يكتب الاية كما تعلمها، وهي ايات محدودة يمكن 10 آيات مثلا في السنة كلها لو جبنا له منها سؤال او سؤالين فيكتبها خطأ عشرات. اقول لك مثل الذين يحملون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل ايه
أسفار.
لا قال لك يحمل اثقال، اي والله العظيم قال لك يحمل بقى، هو خدها بالدماغ يحمل اثقال، واحد يقول لي يحمل اصفارة كتبها بالصاد ثم لم يحملوها ثم لم مش عارف يكتبوها، يكتبوها ايه يا ابني، فهل ده 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 تربى على قرآن، ده سمع، مع انه اقسم بالله العظيم سواء يعني انا او غيري ممن يدرسون يكررون الايات ويلحون اقرأوا الايات قراءة جيدة وحطنها كمان بخط المصحف مش بخط عادي عشان تبقى مميزة وواضحة ويبقاش فيها خط يعني خطأ او لبس، اذا كان هذا في المعاهد التي تتكلم اللغة العربية فكيف يكون الشارع، وكيف يكون صاحب المحل الذي اصلا متأثر بكذا ويعمل البيتزا ويعمل كذا ويكتب بهذه الكلام، حتى يكتب جرين كار مثلا، جرين كار ايه يعني، ليه تستبدل كلمة أخضر بجرين وكار بسيارة أو عربية أو أي حاجة، يعني لماذا لا نكتب أنا مع حضرتك أو مع القول، يعني إذا إخواننا في مجلس الشعب مجلس الشورى حماهم الله بارك فيهم وسدد على طريق الخير والحق خطاهم أن يسنوا تشريعا يعني يمنع من باب جعل هويتنا تظهر للدنيا، الألماني بيتكلم بلغته الألمانية في بلده ولا يرد على آخر لو تكلم باللغة الإنجليزية إلا في حدود ضيقة، الفرنسي معجب بلغته ومعتز بها، اي واحد على وجه الارض يتكلم باي لغة حتى الهنود حتى كذا حتى كذا، وان قلناها على سبيل الانتقاد احيانا غفر الله لنا ولأهل الايمان منهم، اقول حتى هؤلاء يعتنون بلغتهم عناية كبيرة، اليابان يعملوا كده، الصين وكم حروف اللغة اليابانية قد ايه حروفها قد ايه حروف اللغة الصينية كثيرة جدا جدا ومع ذلك يعتزون بها ويكتبونها، وكان من الممكن أن يتعلموا الإنجليزية أيسر وهي اللغة الأم الآن في العالم واللغة الأولى، لا يعتنون بلغتهم، أما نحن فللأسف الشديد صرنا يعني نتنكر للغتنا ونستصعبها، وطبعا لهذا أسباب كثيرة جدا منها الإعلام الموجه والذي منذ زمن صور الذين يتكلمون باللغة العربية في صورة المأذون أو الفقي كما يقولون بقى أو مدرس اللغة العربية اللي شكله مش مهندم وأستاذ حمام نحن الزغليل وكان فعل ماضي منسيبه في حاله، كل ما هو على هذه الشاكلة للأسف يعني كرست هذه المعاني لتكريه اللغة العربية، فضلا عن إيه بقى أنه كانوا يجعلون حصة اللغة العربية في الوقت آخر النهار بعد أن تستنفذ طاقات الأبناء سمعوا الانجليزيه وسمعوا الرياضيات والعلوم وكذا وكذا، تيجي بعد الحصه بقى بعد الفسحه وبعد كذا بعد ان يكون الطالب استنفذ جهده وطاقته ياخد بقى حصه اللغه العربيه او حصه الدين، فياخدها بقى وهو يتثاءب وهو متثاقل، يكره النحو ويكره ابن عقيل ويكره كذا ويكره سيبويه ويكره ابن منظور الذين حموا اللغه العربيه ودافعوا عنها وقدموا لنا وللبشريه زادا نافعا الى ان يرث الله الارض ومن عليه. احنا محتاجين وقفه مع النفس في الأسرة، في المساجد، في الإعلام المكرم، في الهيئات والوزارات، وكذلك تعميم. ليه البلاد العربية عندهم حاجة كده اسمها وحدة المتطلبات يا دكتور عاطف؟ الوحدة ديت أي طالب بعد الثانوية بيدرس حوالي 6 أشهر لغة عربية، وبعدين يدخل أي حاجة بقى، يدخل طب، يدخل هندسة، أيا كان، لكن خد كورس في اللغة العربية مكثف على الأقل يستطيع أن يتكلم به يعني مع أقرانه حين يريد أن يتحدث اللغة العربية. لماذا لا نفعل هذا وندرس اللغة العربية للحقوقيين؟ أنا بسمع محامين دلوقتي بيعق يعني حاجات كتيرة جدا، بس عندك هنا الحقيقة في ناس من أهل المحاماة يتكلمون الفصحى، هنا يتكلمونها بطلاقة وفصاحة ما شاء الله بارك الله فيه. لكن أقول حتى في هذا المكان اللي هو المكان الذي ينبغي أن يظهر فيه البيان، مش دي بضعته، هو يريد أن يقنع، لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من غيره، لابد أن يقنع، فيقنع بالبيان الساحر ويقنع بالتشبيه الجليل الجميل إلى آخر. فاستخدام اللغة العربية ينبغي أن يفعل، سواء بقى في كتابة أسماء المحلات، الأشياء على السيارات، في المدارس، في الجامعات، في الوزارات، لابد أن يكون لها عناية خاصة وفائقة بإذن الله تعالى.
طيب ناخد تعليقات سريعة على نقاط مهمة.
تفضل.
مادة الثانية في الدستور تقول ايه لاخوانك في مجلس الشعب؟
حياتنا لا نستطيع ابدا ان ننفك عنها.
الصياغه الافضل لها،
الصياغه الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي، لازم تكون المصدر الاساسي،
وتبقى الشريعه ولا مبادئ الشريعه؟
لا الشريعه الاسلاميه
ولا احكام الشريعه؟
احنا مش عايزين ناخد كلام نقعد نلف وندور حواليه. لابد ان تكون اللغه فصيحة. بدل بقى مكانه يودوا لنا مثلا هل الكلمه اللي اخطا فيها النائب اياه وشتم تروح للمجمع مجمع اللغه، لما واحد يقول له فلان كذا، دي محتاجه تفسير، محتاجه ان احنا نقول ده مجاز وكنايه وكلام من ده، يعني حتى لو كان يعني كنايه ولا مجاز، ما هي واضحه انها لابكه في مين، كلمه يعني في منتهى القبح، يعني قبحت من كلمه وقبح قائلها، الا ان يتوب بقى الى الله عز وجل. للاسف انا شفت يعني امه تدافع عنه دفاعا مستميتا، تقول لك ما غلطش، امر غريب جدا وعجيب. فاحنا عايزين مجمع اللغة العربية يصوغ هذا الامر عشان يبين لنا ان المصدر الاساسي لاحكامنا في بلادنا هو الشريعة الاسلامية، ولا اعطف عليه اي حاجة تاني، لان الشريعة الاسلامية كفيلة بكل الملل الاخرى التي تعيش معها. عندنا طبعا نصوص كثيرة المجال،
شفنا انه في مشروع قانون باعدام البلطجية،
نعم،
اللي هو يساوي حد الحرامة،
نعم،
بيناقش في مجلس الشعب او اللجنه رفعت بيه التوصيه،
نعم،
وبدا في الجهه الاخرى الاعلام وحرب بقى بداهم،
نعم،
يردوا. شايف انه بالنسبه لحد زي حد الحرابه الان،
نعم،
مش احنا محتاجينه وحالا وفورا ولا
محتاجينه حالا وفورا؟ وان اعطينا فرصه وقلنا تحذير هام، نحذر الناس بقى في التلفزيون وفي الراديو وفي كل الاماكن ومنشورات لكل المساجد والكنائس، كل مكان في ارض مصر يوجه فيه هذا البيان، انه بعد مثلا مدة شهر، بعد مدة شهرين، اي انسان هيضبط في حالة كذا سيقدم، مش بلاش، حتى انا مش عايز اقول بلاش نقول حد الحرام لانه من حقنا ان نقول هذا، لكن لو قالوا اننا سننا قانونا يقضي بقتل من يعني يسطو على الناس ويفزعهم ويروعهم، هو ايهم افضل، يقتل ولا
احنا اللي نموت؟ ولا احنا اللي نموت؟
لا حتى مش دي، لا انا عايز اقول يقتل ولا تقطع ايده اليمنى ورجله اليسرى؟ مش انت تديله فرصه ان يعيش؟ شوف دي رحمه الشريعه، اي واحد يصاب باذى من هؤلاء البلاطجه او يعني الشبيحه بلغه اخواننا في سوريا، اي انسان يصاب باذى بترويع له ولاسرته بان يسطو احد هؤلاء عليه او يعترض طريقه في السياره او كذا، اقل كلمه يقولها اقتلوه لو امسكوا به. الشريعه رحيمه بتقول لا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، لما يتكرر منه تقطع الايد الاخرى والرجل الثانيه، وبندي له مازال يعطيه الله تبارك وتعالى فرصة لأن يقول بلسانه تبت إلى الله ويندم على فعله. في الحالة بقى يعني لو أنه استشرى الأمر منه فيؤخذ ويقتل أو يصلب أو ما إلى ذلك من أحكام الحد الحرابة في الإسلام. فنحن مع تنفيذ هذا الأمر لأنه والله إذا نفذ حد واحد إحنا الآن خلاص استمرنا يا دكتور عاطف نبص على التلفزيون ونشوف صور إخواننا في سوريا بيحصل لهم إيه، وكنا بنشوف يعني في الأخبار عموما ما يحدث لإخواننا في غزة، ما يحدث لإخواننا هنا أو هناك، صور القتل خلاص استمرأناه. ويمكن كمان صرنا عندنا بلادة للأسف الشديد وإحنا بناكل ونشرب أو نستمتع قاعدين كنا مبسوطين وبنشوف صور القتل، يعني مش هيبقى مشهد مروع قوي، بس لما يبقى مشهد على الهواء ويؤتى بهذا البلطجي الذي حذر مرة واثنين وثلاثة ثم يقام عليه الحد سيكون عبرة لمن يعتبر. لابد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كما قال الله عز وجل، لما ينفذ حد من هذه الحدود سيكون يعني له مردود إيجابي على الناس جميعا. احنا لما نقول الشريعة الإسلامية بتطبق في السعودية، والملك فيصل رحمه الله تعالى لما كان في زيارة في أمريكا وقال له بعض الصحفيين أنتم يعني شريعتكم فيها قسوة وأنتم فيها كذا، يلمح بقطع اليد للسارق ورجم الزاني، قال أنا عندي اليوم الجرائد التي يعني أرسلتم إلي بها في فقط أمس 260 حالة اغتصاب وسرقة. إحنا عندنا بقى لنا سنة كاملة في المملكة لم تقع فيها حادثة واحدة. ليه؟ لأن عندنا الحد تهديد بالحد، لأن الحدود زواجر، يعني لا ينتقم الله عز وجل من البشر حين يسن أو يعني يقنن لنا هذه القوانين أو يضع لنا هذه الحدود، وإنما صيانة للآخرين. فالذي يخاف من تطبيق حد من الحدود إما أنه جاهل غير لا يفهم، وإما أنه واحد من المتهمين بهذه البلطجة يخاف على نفسه.
آخر سؤال، رئيس مصر القادم زي ما أنت تحب أن يكون، رسالة إلى المرشحين ورسالة إلى الناخبين.
أحب أن يكون يعني إسلامي طبعا الهوى والنزعة في برنامجه أنه يقول سأطبق شريعة الله، حتى ولو أخذناها أيضا بالتدريج، لأنه من الطبيعي ألا نقول أننا سنقطع يد السارق إلا إذا أمننا هذا السارق بطعام وشراب ومسكن وعلاج وما إلى ذلك. أحب أن يكون صادقا، وطبعا كل إخواننا الإسلاميين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله منهم أحدا، لكن لابد أن يكون منهجه واضح. إحنا الآن بنبني على معرفتنا السابقة بأحوال هؤلاء، ربما نحن نكون قريبين منهم أو كنا نتابعهم في بعض اللقاءات أو ما إلى ذلك، بخاصة الأسماء المشهورة المرشحة الإسلامية يعني. فأي منهم إن شاء الله كلهم فيه خير، لكن لابد أن تحدد الملامح. وحين يقول أي من هؤلاء أنا أريد تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ليس في هذا انتقاص من حق النصارى في مصر ولا من حق يعني النساء، حتى يعني الأمور التي كانت يعني تثار كثيرا من باب أنه سيحجبون النساء رغم أنوفهن، سيحجبون النصرانيات كذلك، سيفعلون كذا وكذا، سيغلقون البنوك. في كل واحد من هؤلاء المرشحين الكرام له برنامج في الاقتصاد، له برنامج في التعليم، له برنامج في الإعلام، له برنامج في الصحة، له برنامج في إزالة العشوائيات وكذا، له برنامج في تحسين الأجور. نقرأ كل هذه البرامج وليختر كل منا من يراه يعني مناسبا وصالحا بإذن الله تعالى، غير أننا نقول للناخبين اتقوا الله عز وجل. الناخب يعني السادة الجماهير الذين سيذهبون بإذن الله تعالى ويدلون بأصواتهم، اتق الله في هذا الصوت قبل أن تضع صوتك، اتق الله وفكر كثيرا واقرأ البرامج، ثم لا يحملنك الهوى أو العصبية أن هذا قريبك أو هذا من اتجاهك أو هذا من كذا على أن تقول هذا وإن كان غيره أفضل. احنا عندنا المقاييس لابد أن توضع أمام أعيننا، حرصوا على البلد. طبعا الكل سيقول أنا حريص على البلد، الكل يريد أن يقول أنا سأقيم العدل في البلاد، الكل يقول أنا من يعني طليعة الأمور التي أهتم بها، وكلها طبعا وعود، أسأل الله أن يكونوا صادقين فيها، هي كلها وعود لا نستطيع أن نمسك إلا أن نقول بعد أن يتولى أحد هؤلاء نأخذ هذا البرنامج الانتخابي ونقول له قلت لنا في أيام يعني الدعاية الانتخابية أنك ستفعل وتفعل 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 حتى على مدار الأربع سنوات. أين تعمير سيناء؟ أين تعمير الصحراء الغربية؟ أين تعمير الصعيد أيضا؟ أين إقامة المصانع في الصعيد وفي الشرق وفي الغرب في مصر كلها؟ أين وأين وأين مما قلت؟ أين أيضا الرفع الحد الأدنى للأجور ورواتب الناس الموظفين الغلابة، أين إزالة العشوائيات؟ وعندنا حلول كثيرة الحقيقة مطروحة في برامج الإخوة المرشحين. أسأل الله يعني التوفيق والهداية والرشاد لمن رشحوا أنفسهم، وأيضا لكل الناخبين أن يضعوا أصواتهم حيث تستحق هذه الأصوات بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا استاذ الدكتور عبد الرحمن فوضى،
صلى الله عليه،
ربنا يبارك فيك، شاكرين وسعداء،
صلى الله عليه.
شكرا اخواننا المشاهدين، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا